والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هل البث شغال؟ نعم البث شغال والحمد لله، ونحن في اللؤلؤ والمرجان في النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه في الحديث 74 بعد 1374، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الطريق حقها. فهل الطريق مؤنث؟ الطريق يصلح فيها التأنيث والتزكية، والقرآن ذكرها بالمذكر والسنة ذكرتها بالمؤنث. فالقرآن قال: طريق مستقيم. وكلمة السبيل أيضا تصلح مؤنثة وتصلح مذكرة، والأولى فيها التأنيث. قال الله: قل هذه سبيل. طيب، هذا الحديث كثير الفوائد، وهو حديث من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة. فينبغي أن نجتنب الجلوس في الطرقات، يعني المقاهي الموجودة في الشوارع الآن، كافيهات هذه والأشياء، ينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات بسبب هذا الحديث. ولكن من اضطر إلى هذا فإنه يراعي الطريقة حقها. قد تسافر إلى بلد مثلا وموعدك فيه لا يزال أمامك ساعة أو ساعتين، ولا يوجد مسجد تجلس فيه، فتضطر للجلوس في مقهى. فإذا اضطررت فلابد من إعطاء الطريق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منها غض البصر، يعني الإنسان يغض البصر عن المحرمات عموما، وكف الأذى، لا يعني نسخر من الناس ولا نقول كذبا، ورد السلام، وأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. ويدخل في هذا كف الأذى، يعني اجتناب الغيبة، لأن المجالس غالبا يكون فيها غيبة والعياذ بالله، وإحقار بعض المارين، يعني السخرية من بعض المارين. ويدخل فيها تضييق الطريق، فإن بعض الناس يجلس فيأخذون جزءا كبيرا من الطريق الذي يسير فيه الناس. وكذلك إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع، فينبغي يعني ألا نخوفهم، نخوف الناس لا داعي لتخويف الناس. فهذا كله من حق الطريق. ثم انتقل إلى باب آخر، تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. وهذا شيء انتشر الآن في زمننا بصورة كثيرة جدا، وأصبح تغيير خلق الله من نفخ الصدور، من نفخ الشفاه، من نفخ الخدود، أشياء كثيرة جدا والعياذ بالله، فضلا عن الواصلة، الوصلة اللي هي الباروكة والأشعار الأخرى، والوشم الذي انتشر بكثرة جدا وفي مواضع رهيبة جدا، والنمص لا يكاد ينجو منه إلا من رحم ربك عز وجل. وهنا ذكر الحديث 75 بعد 300 ألف، وهو حديث أسماء رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، إن ابنتي أصابتها الحصبة. والحصبة مرض كان موجودا في يعني أزمنة كثيرة جدا، وهو الآن يوجد لقاحات له تمنع انتشاره. أصابتها الحصبة فأمرق أو فمرق شعرها، امرق يعني تمزق، فمرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه، يعني أضع لها باروكة أو بستيج. فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. والحديث الذي يليه الحديث 76 بعد 300 ألف، حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، يعني تمزق وتساقط، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقالت إن زوجها يعني العريس زوج البنت أمرني أن أصل في شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه قد لعن الموصلات، إنه قد لعن الموصلات. وفي رواية أنها مرضت فتمرط شعرها أو اشتكت فتساقط شعرها، وأن زوجها يريدها. نعم، فهنا هذا الكلام كله النبي صلى الله عليه وسلم رفضه. وفي رواية أنها قالت إن لي ابنة عريسة، يعني عروسة، إن لي ابنة عريسة بضم العين فتح الراء، وكلمة العريس تصغير عروس، وكلمة عروس تصلح للرجل وللأنثى، فالعروس هو الرجل والعروس هو هي أيضا المرأة. عريسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز وصل الشعر ولعن الواصلة والمستوصلة، فهذا الكلام لا يجوز بحال الأحوال. لكن المرأة تلبس مثلا خرقة ملونة، خمار ملون، لكن أن تضع شعرا مستعارا لا، أبدا أبدا. نعم، فهذا كله مما لا يجوز. قال الطبري، قال الإمام مالك والطبري وكثيرون، الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف. طبعا الآن في أشعار بلاستيك وأشياء مواد كده، أو خرق، وصل خرقة لا، لكن وضع خرقة نعم، يعني تضع خرقة تداري الرأس ماشي، لكن تضع خرقة تربطها في الشعر بحيث يطول بالخرقة لا لا. فالوصل ممنوع بكل صورة من الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. ولذا قال إمام مصر العلم الليث بن سعد رحمه الله النهي مختص بالوصل بالشعر ولا إشكال في الوصل بغير الشعر، وهذا رأيه رحمه الله، فقال مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصلة بصوف أو خرق أو غيرها. وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو مروي عن عائشة والله أعلم، ولكن لا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور. قال القاضي فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل، ومن يراه لن يشك أنه شعر أبدا، بل سيقول هذا بلاستيك أو وحرير، لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين، وبالتالي فإنه يجوز. إذن مسألة الوصل بغير شعر مسألة خلافية، والخلاف فيها واسع واسع. طيب، والحديث 77، الحديث 77 بعد 300 ألف، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمتشمات. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمتشمات، لما المستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت من أول الفاتحة لغاية الناس، فما وجدت فيه ما تقول. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا. يعني ابن مسعود بيقول أنا يبقى في بيتي حد يعمل كده، لو في بيتي ما جامعتنا، يعني طلقتها فورا. إذن لا يوجد في بيت ابن مسعود هذا، والمرأة قالت هذا على سبيل الظن، على سبيل الظن. فلعن الله الواشمات والمتوشمات أو المستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الواشمة معروفة، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو أي مكان غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل. هي بتشق لغاية الدم ما يضرب، أنت تملى كحل أو نورة أو النورة، نورة زي الشابة كده، فيخضر المكان، يخضر المكان. وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، بدارات ونقوش يعني على عملات وأشياء من هذا. وقد تكسره وقد تقلله، وفاعلة هذا واشمة، وقد وشمت، وقد وشمت نفسها يعني من تشم وشما، والمفعول به موشومة ومثل موسومة. فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، فالمستوشمة التي تطلب الوشم والواشمة التي تشم. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له. وقد يفعل بالبنت وهي طفلة، فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ. فقال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا. قال يعني قول الشافعية إن المكان الموشوم يصبح نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، يعني تزيله حتى لو أدى إلى ألم، لكن إن أدى إلى شيء أشد، إلى تشويه، إلى ضرر خطير جدا، خلاص تترك. نعم. لا لا، وليس بنجس أصلا، لأن وضع الكحل، الكحل أصلا ليس بنجس، لكن هم بنوا على أنه طالما خرج منه الدماء فعندهم الدم نجس. وإحنا قلنا الراجح أن الدم ليس بنجس، لأن عمر رضي الله عنه صلى في جراحه، ولأن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحتهم كما روى الحسن البصري في البخاري. ولكن وعبد بن بشر صلى ويتشحط في دمه، وابن عباس قال: الدم اليسير ليس بنجس، لكن الدم الكثير الفاحش نجس. طيب، فهنا إذا أبقاه لأنه في مضرة فليس عليه ذنب، ليس عليه ذنب إبقاء، ولكن عليه ذنب الفعل من الأول لو كان فعل باختياره. والنامصة التي تزيل الشعر من الوجه، والحقيقة هل هي تزيل الشعر من الوجه أم من الحاجبين؟ لأن الحاجبين هذا هو المحرم قطعا، وأما إزالة الشعر من الوجه ففيها خلاف بين أهل العلم، أن بعض النساء ينبت لهن لحية وبعضهن ينبت لها شارب، وهذا شيء يؤذي الرجل فتزيله المرأة. الشيخ الألباني يرى لابد من إبقائه، لابد من إبقائه، ويمنع من المرأة تأخذ أي شعر إلا من شعر، لا تأخذ أي شعر من الوجه كله، الوجه كله ممنوع. والحقيقة أنه المرأة تحتاج إلى هذه الزينة، فالمسألة فيها خلاف. قال: وأما النامصة بالصدفة التي تزيل شعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام. قال النووي: قال النووي: إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، عند من؟ عند الشافعية. وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها، العنفقة اللي أسفل الشفة، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص. هذا قول الألباني رحمه الله. قال النووي: ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة الشعر من الوجه، طبعا إلا شعر الحاجب. نعم. وإن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه، ورواه بعضهم المنتمصة وليس المتنمصة بتقديم النون، والمشهور تأخيرها. ماشي. ويقال للمنقاش الملقاط، يعني يسموه منماص، منماص الملقاط يسموه منماص. والمتفلجات للحسن هي التي تبرد الأسنان وتبرد ما بين أسنانها، الثنايا والرباعيات أو الرباعيات، وهو من الفلج تفرج بين الأسنان لتزداد في نظر الناس جمالا بزعمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا ليس إزالة البلاك الجير، إزالة الجير شيء والتفتيح ما بين الأسنان شيء آخر. هو إزالة الجير بتؤدي إلى هذا، لكن إزالة الجير إزالة ضرر، لأن الجير ممكن يفسد الأسنان ويسقطها. فالمرأة اللي تذهب للطبيب لكي تزيل الجير يسموه البلاك، هذا لا بأس به. لكن لو ذهبت للطبيب لكي يوزع الأسنان كالصفين لولي كما يقولون، هذا لا ينبغي بحال من الأحوال. وتفعله المرأة العجوز في السن إظهارا للصغر ولحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، دائما البنت الصغيرة تلاقي دائما. فإذا عجزت المرأة، إذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت، يعني الأسنان تتلزق ببعض، فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة، فهذا كله محرم. ويسمى أيضا الوشر، الوشر، فلا عنا يفتصل الواشرة والمستوشرة، المبرد، استخدام المبرد. الله أكبر. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير وتدليس، كلام النووي كل هذا. وأما المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن ظاهرا، وفي إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن أو نحوه فلا بأس. زي ما قلت لك البلاك يتجمع، فلابد الطبيب يزيله بجسم شديد جدا، فلا بأس، والله أعلم. طيب، أما قول ابن مسعود رضي الله عنه لو كان ذلك لم نجامعها أو لم نجامعها، فقال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن، يعني كنا نطلقها، كنا نطلقها ونفارقها. لكن لماذا ابن مسعود لم يقل كنا نطلقها وقال لم تجامعنا؟ لأن يمكن المقصود الجواري، والجارية لا تطلق، صح؟ فلما قال لا تجامعنا جمع كل الألفاظ اللي تشمل الطلاق والتسريح والبيع والتخلص من المملوك. ويحتمل أن معناه لم أطأها، لكن هذا ضعيف، لأنه ما معنى لم تطأها وهي وجودها في بيتك مشكلة. فابن مسعود يقصد رضي الله عنه كنا تخلصنا منها، كنا يعني ما تجلس معنا في البيت، هذا وليس معناه الجماع اللي هو الوطء، يعني الوطء. طيب،
الوشم الموجود اليوم بيكون بالرسم أو شيء ليس كما كان يفعل قديما، في تفصيل ولا
يحكي؟ نعم، حتى هذا، لأنه العلة واحدة والمقصود واحد. الوشم المقصود بالتجمل حتى لو كان برسم بسيط يزول بعد يومين، يعني حتى لو كان بحناء مثلا، الحناء جائزا باب التزين كالطلاء كالأحمر الشفاه والكحل، لكن ترسم بالحناء شكل ما فيه روح، أو ترسم بالحناء ما يبدو أنه وشم، يعني الناس تراه فتظن وشما، لا لا، من باب درء المفسد. هذا بيجي فراشة، ما الفراشات دي فيها أرواح، ولا ينبغي للإنسان أنه يضع صورة فيها روح. فالنساء لابد من الحرص، أن عمت البلوى الآن، عمت البلوى بأشياء كثيرة جدا، إذا كانت شيء قابل الإزالة وليس فيه روح فيجوز، قابل الإزالة وليس فيه روح فيجوز. طيب، ناخد كمان حديث وبعدين نصلي، ماشي. الحديث 78 بعد 300 ألف، هو حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. عام حج قال وهو على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال يا أهل المدينة، يعني هو راح الحج وأصلا مقامه فين؟ معاوية في دمشق في الشام، فكان بيروح يحج، فهو في المدينة تناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ ده أنتم ورثة الصحابة، بل فيكم صحابة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤه، هي قصة الشعر. نعم، فالقصة الشعر اللي في مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل شعر النصية، كان في يدي حرسي، حرسي يعني زي الشرطي، يعني واحد من الحرس معاوية أنا جايبه ومشيله القصة لما يجي يخطب ناولني فأظهرها للناس وقال ما هذا. وقيل هو غلام الأمير يعني عبد عند الأمير. وفي رواية أنه أخرج كبة من شعر خصلة يعني كبة من شعر. نعم شعر مكفوف بعض على بعض الكبة. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ هذا السؤال للإنكار. فين علماؤكم؟ للإنكار. لأن لو كان علماء وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ذم شديد جدا، أو أدوه والناس تركت كلام العلماء فاللوم الآن على الناس على هذا. فهل غفل العلماء عن تغيير المنكر؟ المعنى يقتضي هذا ويقتضي هذا. ومعاوية عنه هو الخليفة فله أن يتكلم فيما شاء. وهذا في اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يبقى هنا الكلام على إيه؟ على الوصل. ما هو بنو إسرائيل هم أول من استعملوا الوصل والباروكة والكلام، هم بنو إسرائيل. فقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني معناه أنه كان محرما عليهم ففعلوه فعوقبوا، أو فعلوه فعاقبهم الله باستعماله وملكوا بسببه، يعني استعمروا وغلبوا بسببه. وقيل يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي. طبعا لأن هذا الأمر وإن كان محرما إلا أن اليهود يأكلون الربا والربا أشد، ويشيع فيهم الزنا والزنا أشد من الوصلة وموصولة. فهم هلكوا بما ارتكبوا من المعاصي، ومن ضمنه السماح للنساء بوضع وصلات للشعر. وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر، لأن بني إسرائيل عقبوا، ليس كلهم يريد هذا ولكن عقبوا جميعا، لأن اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولأن اليهود كان الواحد منهم يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم بعد ذلك لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه، يعني يكتفي بالأمر مرة واحدة وخلاص وبعد كده يعيش معاه، فهذا لا ينبغي بحال من الأحوال. نكتفي بهذا القدر من أجل صلاة العصر، والمرة القادمة التزوير، النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعرف. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هل البث شغال؟ نعم البث شغال والحمد لله، ونحن في اللؤلؤ والمرجان في النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. في الحديث 74 بعد 1374، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الطريق حقها. فهل الطريق مؤنث؟ الطريق يصلح فيها التأنيث والتزكية، والقرآن ذكرها بالمذكر والسنة ذكرتها بالمؤنث. فالقرآن قال طريق مستقيم، وكلمة السبيل أيضا تصلح مؤنثة وتصلح مذكرة، والأولى فيها التأنيث، قال الله قل هذه سبيل. طيب هذا الحديث كثير الفوائد، وهو حديث من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة. فينبغي أن نجتنب الجلوس في الطرقات، يعني المقاهي الموجودة في الشوارع الآن، كافيهات هذه والأشياء، ينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات بسبب هذا الحديث. ولكن من اضطر إلى هذا فإنه يراعي الطريق حقها. قد تسافر إلى بلد مثلا وموعدك في لا يزال أمامك ساعة أو ساعتين ولا يوجد مسجد تجلس فيه، فتضطر للجلوس في مقهى. فإذا اضطررت فلا بد من إعطاء الطريق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها غض البصر، يعني الإنسان يغض البصر عن المحرمات عموما، وكف الأذى، لا يعني نسخر من الناس ولا نقول كذبا، ورد السلام، وأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. ويدخل في هذا كف الأذى يعني اجتناب الغيبة، لأن المجالس غالبا يكون فيها غيبة والعياذ بالله، وإحقار بعض المارين يعني السخرية من بعض المارين. ويدخل فيها تضييق الطريق، فإن بعض الناس يجلس فيأخذون جزءا كبيرا من الطريق الذي يسير فيه الناس. وكذلك إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع، فينبغي يعني ألا نخوفهم، نخوف الناس لا داعي لتخويف الناس، فهذا كله من حق الطريق. ثم انتقل إلى باب آخر، تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. وهذا شيء انتشر الآن في زمننا بصورة كبيرة جدا، وأصبح تغيير خلق الله من نفخ الصدور، من نفخ الشفاه، من نفخ الخدود، أشياء كثيرة جدا والعياذ بالله، فضلا عن الواصلة الوصلة اللي هي الباروكة والأشعار الأخرى، والوشم الذي انتشر بكثرة جدا وفي مواضع رهيبة جدا، والنمص لا يكاد ينجو منه إلا من رحم ربك عز وجل. وهنا ذكر الحديث 75 بعد 300,000، وهو حديث أسماء رضي الله عنها، قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، إن ابنتي أصابتها الحصبة. والحصبة مرض كان موجودا في يعني أزمنة كثيرة جدا، وهو الآن يوجد لقاحات له تمنع انتشاره. أصابتها الحصبة فأمرق أو فمرق شعرها، امرق يعني تمزق، فمرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه، يعني أضع لها باروكة أو بستيج. فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. والحديث الذي يليه الحديث 76 بعد 300,000، حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، يعني تمزق وتساقط، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقالت: إن زوجها يعني العريس زوج البنت أمرني أن أصل في شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد لعن الموصلات، إنه قد لعن الموصلات. وفي رواية أنها مرضت فتمرط شعرها أو اشتكت فتساقط شعرها، وأن زوجها يريدها. نعم، فهنا هذا الكلام كله النبي صلى الله عليه وسلم رفضه. وفي رواية أنها قالت: إن لي ابنة عريسة، يعني عروسة، إن لي ابنة عريسة بضم العين فتح الراء، وكلمة العريس تصغير عروس، وكلمة عروس تصلح للرجل وللأنثى، فالعروس هو الرجل والعروس هو هي أيضا المرأة. عريسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز وصل الشعر، ولعن الواصلة والمستوصلة، فهذا الكلام لا يجوز بحال الأحوال. لكن المرأة تلبس مثلا خرقة ملونة، خمار ملون، لكن أن تضع شعرا مستعارا لا، أبدا أبدا. نعم، فهذا كله مما لا يجوز. قال الطبري، قال الإمام مالك والطبري وكثيرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف، طبعا الآن في أشعار بلاستيك وأشياء مواد كده، أو خرق، وصل خرقة لا، لكن وضع خرقة نعم، يعني تضع خرقة تداري الرأس ماشي، لكن تضع خرقة تربطها في الشعر بحيث يطول بالخرقة لا لا. فالوصل ممنوع بكل صورة من الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. ولذا قال إمام مصر العلم الليث بن سعد رحمه الله: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا إشكال في الوصل بغير الشعر، وهذا رأيه رحمه الله. فقال: مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصلة بصوف أو خرق أو غيرها. وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروي عن عائشة والله أعلم، ولكن لا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور. قال القاضي: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل، ومن يراه لن يشك أنه شعر أبدا، بل سيقول هذا بلاستيك أو وحرير، لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين، وبالتالي فإنه يجوز. إذن مسألة الوصل بغير شعر مسألة خلافية، والخلاف فيها واسع واسع. طيب، والحديث 77، الحديث 77 بعد 300 ألف، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمتشمات. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمتشمات، لما المستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت من أول الفاتحة لغاية الناس، فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. يعني ابن مسعود بيقول: أنا يبقى في بيتي حد يعمل كده؟ لو في بيتي ما جامعتنا، يعني طلقتها فورا. إذن لا يوجد في بيت ابن مسعود هذا، والمرأة قالت هذا على سبيل الظن، على سبيل الظن. فلعن الله الواشمات والمتوشمات أو المستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الواشمة معروفة، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو أي مكان غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، هي بتشق لغاية الدم يضرب، أنت تملأ كحل أو نورة أو النورة، نورة زي الشابة كده، فيخضر المكان، يخضر المكان. وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، بدارات ونقوش، يعني على عملات وأشياء من هذا. وقد تكسره وقد تقلله، وفاعلة هذا واشمة، وقد وشمت، وقد وشمت نفسها، يعني من تشم وشما، والمفعول به موشومة ومثله موسومة. فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، فالمستوشمة التي تطلب الوشم، والواشمة التي تشم، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له. وقد يفعل بالبنت وهي طفلة، فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ. فقال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا. قال يعني قول الشافعية إن المكان الموشوم يصبح نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، يعني تزيله حتى لو أدى إلى ألم، لكن إن أدى إلى شيء أشد، إلى تشويه، إلى ضرر خطير جدا، خلاص تترك. نعم. لا لا، هو ليس بنجس أصلا، لأن وضع الكحل أصلا ليس بنجس. لكن هم بنوا على انه طالما خرج منه الدماء فعندهم الدم نجس، واحنا قلنا الراجح ان الدم ليس بنجس، لان عمر رضي الله عنه صلى في جراحه، ولان المسلمين ما زالوا يصلون في جراحتهم كما روى الحسن البصري في البخاري. ولكن وعبد بن بشر صلى ويتشحط في دمه، وابن عباس قال الدم اليسير ليس بنجس، لكن الدم الكثير الفاحش نجس. طيب، فهنا اذا ابقاه لانه في مضره فليس عليه ذنب، ليس عليه ذنب ابقاء، ولكن عليه ذنب الفعل من الاول لو كان فعل باختياره. والنامصه هي التي تزيل الشعر من الوجه، والحقيقه هل هي تزيل الشعر من الوجه ام من الحاجبين؟ لان الحاجبين هذا هو المحرم قطعا، واما ازاله الشعر من الوجه ففيها خلاف بين اهل العلم، ان بعض النساء ينبت لهن لحيه وبعضهن ينبت لها شارب، وهذا شيء يؤذي الرجل فتزيله المراه. الشيخ الالباني يرى لابد من ابقائه، لابد من ابقائه، ويمنع من المراه تاخذ اي شعر الا من شعر، لا تاخذ اي شعر من الوجه كله، الوجه كله ممنوع. والحقيقه انه المراه تحتاج الى هذه الزينه، فالمساله فيها خلاف. قال واما النامصه بالصدفة التي تزيل شعر من الوجه، والمتنمصه التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام. قال النووي الا اذا نبتت للمراه لحيه او شوارب فلا تحرم ازالتها، بل يستحب. عندنا عند من؟ عند الشافعيه. وقال ابن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها، العنفقه اللي هي اسفل الشفه، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزياده ولا نقص. هذا قول الالباني رحمه الله. قال النووي ومذهبنا ما قدمناه من استحباب ازاله اللحيه والشارب والعنفقه الشعر من الوجه، طبعا الا شعر الحاجبي. نعم. وان النهي انما هو في الحواجب وما في اطراف الوجه، ورواه بعضهم المنتمصه وليس المتنمصة بتقديم النون، والمشهور تأخيرها. ماشي. ويقال للمنقاش الملقاط يعني يسموه منماص، منماص الملقاط يسموه منماص. والمتفلجات للحسن هي التي تبرد الأسنان وتبرد ما بين أسنانها، الثنايا والرباعيات أو الرباعيات، وهو من الفلج تفرج بين الأسنان لتزداد في نظر الناس جمالا بزعمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا ليس إزالة البلاك، الجير، إزالة الجير شيء والتفتيح ما بين الأسنان شيء آخر. هو إزالة الجير بتؤدي إلى هذا، لكن إزالة الجير إزالة ضرر، لأن يعني الجير ممكن يفسد الأسنان ويسقطها. فالمرأة اللي تذهب للطبيب لكي تزيل الجير يسموه البلاك، هذا لا بأس به، لكن لو ذهبت للطبيب لكي يوزع الأسنان كالصفين لولي كما يقولون، هذا لا ينبغي بحال من الأحوال. وتفعله المرأة العجوز في السن إظهارا للصغر ولحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، دائما البنت الصغيرة تلاقي دائما. فإذا عجزت المرأة، إذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت، يعني الأسنان تتلزق ببعض، فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة، فهذا كله محرم. ويسمى أيضا الوشر، الوشر، فلعن يفتصل الواشرة والمستوشرة، المبرد، استخدام المبرد. الله أكبر. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير وتدليس، كلام النووي كل هذا. وأما المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن ظاهرا، وفي إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن أو نحوه فلا بأس. زي ما قلت لك البلاك يتجمع، فلابد الطبيب يزيله بجسم شديد جدا، فلا بأس، والله أعلم. طيب، أما قول ابن مسعود رضي الله عنه لو كان ذلك لم نجامعها أو لم نجامعها، فقال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن، يعني كنا نطلقها، كنا نطلقها ونفارقها. لكن لماذا ابن مسعود لم يقل كنا نطلقها وقال لم تجامعنا؟ لأن يمكن المقصود الجواري، والجارية لا تطلق، صح؟ فلما قال لا تجامعنا جمع كل الألفاظ اللي تشمل الطلاق والتسريح والبيع والتخلص من المملوك. ويحتمل أن معناه لم أطأها، لكن هذا ضعيف، لأنه ما معنى لم تطأها وهي وجودها في بيتك مشكلة. فابن مسعود يقصد رضي الله عنه كنا تخلصنا منها، يعني ما تجلس معنا في البيت، هذا وليس معناه الجماع اللي هو الوطء يعني الوطء. طيب
الوشم الموجود اليوم بيكون بالرسم أو شيء ليس كما كان يفعل قديما، في تفصيل ولا يحكي؟
نعم، حتى هذا لأنه العلة واحدة والمقصود واحد. الوشم المقصود بالتجمل حتى لو كان برسم بسيط يزول بعد يومين، يعني حتى لو كان بحناء مثلا، الحناء جائزا باب التزين كالطلاء كالأحمر الشفاه والكحل، لكن ترسم بالحناء شكل ما فيه روح، أو ترسم بالحناء ما يبدو أنه وشم، يعني الناس تراه فتظن وشما، لا لا، من باب درء المفسد. هذا بيجيب فراشة، ما الفراشات دي فيها أرواح، ولا ينبغي للإنسان أنه يضع صورة فيها روح. فالنساء لابد من الحرص، ان عمت البلوى الان، عمت البلوى باشياء كثيره جدا،
ومعلوم انها قابله للازاله.
اذا كانت الشيء قابل للازاله وليس فيه روح فيجوز، قابل للازاله وليس فيه روح فيجوز. طيب ناخذ كمان حديث وبعدين نصلي،
ماشي.
الحديث 78 بعد 300 ألف، هو حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. عام حج قال وهو على المنبر: فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال: يا أهل المدينة، يعني هو راح الحج وأصلا مقامه فين؟ معاوية في دمشق في الشام، فكان بيروح يحج، فهو في المدينة تناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ده أنتم ورثة الصحابة، بل فيكم صحابة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤه. هي قصة الشعر، نعم. فالقصة الشعر اللي في مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل شعر النصية، كان في يدي حرسي. حرسي يعني زي الشرطي، يعني واحد من الحرس، معاوية أنا جايبه ومشيله القصة، لما يجي يخطب ناولني فأظهرها للناس، وقال: ما هذا؟ وقيل هو غلام الأمير، يعني عبد عند الأمير. وفي رواية أنه أخرج كبة من شعر، خصلة يعني كبة من شعر، نعم، شعر مكفوف بعضه على بعض الكبة. يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ هذا السؤال للإنكار، فين علماؤكم؟ للإنكار، لأن لو كان علماء وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ذم شديد جدا، أو أدوه والناس تركت كلام العلماء، فاللوم الآن على الناس على هذا. فهل غفل العلماء عن تغيير المنكر؟ المعنى يقتضي هذا ويقتضي هذا، ومعاوية عنه هو الخليفة، فله أن يتكلم فيما شاء. وهذا فيه اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يبقى هنا الكلام على إيه؟ على الوصل. وهو بنو إسرائيل هم أول من استعملوا الوصل والباروكة والكلام، هم بنو إسرائيل. فقال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني معناه أنه كان محرما عليهم ففعلوه فعوقبوا، أو فعلوه فعاقبهم الله باستعماله وملكوا بسببه، يعني استعملوا وغلبوا بسببه. وقيل يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي، طبعا لأن هذا الأمر وإن كان محرما إلا أن اليهود يأكلون الربا، والربا أشد، ويشيع فيهم الزنا، والزنا أشد من الوصلة وموصولة. فهم هلكوا بما ارتكبوا من المعاصي، ومن ضمنه السماح للنساء بوضع وصلات للشعر. وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر، لأن بني إسرائيل عقبوا، ليس كلهم يريد هذا، ولكن عقبوا جميعا، لأن اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولأن اليهود كان الواحد منهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم بعد ذلك لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه، يعني يكتفي بالأمر مرة واحدة وخلاص، وبعد كده يعيش معاه، وهذا لا ينبغي بحال من الأحوال. نكتفي بهذا القدر من أجل صلاة العصر، والمرة القادمة التزوير، النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبه بما لم يعد.